بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسلم ونحيي كل مستمعينا ومشاهدينا ونشير إلى عظمة هذه المناسبة الكريمة التي نهنئهم بها، وهي العشر من ذي الحجة بدءا وختما، من بدايتها إلى آخر أيام التشريق. هذه العشر من ذي الحجة أيام مباركة فضلها الله وشرفها الله وجعلها وسيلة من وسائل التقرب إليه، ووضع لها صفة العالمية في تاريخ الأنبياء والرسل. ومن هذا الباب تأتي التهنئة، نهني أنفسنا ونهني إخواننا وأخواتنا من السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات بمثل هذه المناسبات العلمية الشرعية التي يليق بنا أن نتعرف على شرفها، فشرفها شرف لنا وبركتها بركة لنا، والاهتمام بها والتعرف عليها زيادة في الثواب والأجر والمعرفة. والمعلوم أن هذه العشر قد عرفت منذ تاريخ الأنبياء، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه: والفجر وليال عشر. هذا القسم على ما ذكره أهل العلم في هذا المعنى يدل على عظمة هذه الليالي وما يجري فيها من عطاء الله وفيض الله، لأن هذا الدين وضع الموسمية. الموسمية في الدين مهمة، وهي تجديد مناسبات الأمة المحمدية لتقوية الاستعداد للطاعة وتنويع وسائل الاجتذاب لله، وهذا شيء قرره الله سبحانه وتعالى لمعرفته لعباده. فجعلنا السنة كلها عبارة عن برنامج شرعي نقوم فيه بمهمات شرعية لها مكانتها عند الله، ولها مكانتها في المجتمع، ولها أثرها الشرعي الذي يستفيد منه المسلم في أمر دينه وأمر دنياه. والحبيب عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في أكثر من حديث، ومنها حديث: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وأهله أو ماله ولم يعد منهما بشيء. عندما نقدر هذا المعنى الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام، مع العلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة كلها كانت جهاد في سبيل الله، وكانت عمل صالح، وكانت قربات، وكانت أعمال صالحات، لكن هذا التميز لهذه العشر جاء بصفة عالميتها، وأن سيدنا موسى كانت له عشر، عرفت عشر موسى التي أكمل الله بها صيامه، فهي هذه المناسبة، وهي أيضا مناسبة تحول إبراهيم عليه السلام من الشام إلى مكة بأولاده بأسرته، وهي هاجر وإسماعيل. وكان في هذه الأيام، صار في هذه الأيام كل الذكريات الشرعية التي تربط الإنسان بتاريخه القديم، وتربط الإنسان بعظمة هذا الإسلام والأديان كلها المرتبطة بالوجه الشرعي على ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد عرف أن عشر من ذي الحجة جاء سيدنا آدم عليه السلام وتعرف على حواء في العاشر، في التاسع من ذي الحجة، وكذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم العاشر يوم النحر، وهو اليوم الذي كان سيدنا إبراهيم سيذبح فيه إسماعيل، ففداه بهذا الكبش المعروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترتيبات أيضا تشير إلى أن أشهر الحج كلها من شوال إلى ذي القعدة إلى عشر ذي الحجة تسير على نمط واحد من التعظيم، وعشر ذي الحجة تاجها وإكمالها، ويوم التاسع أعظمها وأفضلها، ويوم النحر أكثرها بهجة وفرح. فإذا نظرنا إلى هذا الترتيب الإلهي الذي خص الله سبحانه وتعالى به الأمة من حيث العلم، مع أن الأمم السابقة أخذت من ذلك نصيب، وخاصة من عرف حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحج على الوجه الشرعي وصلى على الوجه الشرعي، فلذلك صارت هذه العشر في حد ذاتها بالنسبة للمسلم عبارة عن ذكريات. ونحن لما نتكلم معكم نهنئكم بإعادة هذه الذكريات وبإثارة شرف مفهوم الذكريات، وأن الذكريات المربوطة بالمناسبات إذا انفصمت عن أمة ولم تتابع ولم تقرأ ولم تسمع ولم تجدد، فإن هذه الأمة تنقطع عن تاريخها. لأن أمامنا تاريخين، إما أن يكون تاريخ أبوي يعتمد على الماضي والحاضر وبناء المستقبل، أو أن يكون تاريخ أنوي وهو لا يعتمد على الماضي ولكنه دائما يعتمد على المستقبل، حتى الحاضر يسخره في سبيل تهيئة العقول لما يرسمه في المستقبل من الانحرافات. فعندما نعيد هذه القراءة الشرعية من داخل ديننا للمناسبة، نحن نحافظ على هذا الوعاء الزمني الذي نحفظ فيه ديننا، ونحفظ فيه علاقتنا، ونحفظ فيه مقوماتنا، ونحفظ فيه هويتنا. هذا دين وهذه أمة، وصفها الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مما يؤسف له في هذا العصر، وربما يكون من قبل هذا العصر، ضعف المتابعة لقضية المناسبة. تأتي المناسبة الإسلامية لا يولى الناس بها بالا، لكن لو جاءهم معرض من المعارض أو سبب من أسباب الدنيا أعطوه حجمه، حتى صاروا يعيشون الواقع على حساب الماضي، وربما في المستقبل يعيشون المستقبل على حساب الواقع. وهذا هو الانحدارات التي خوف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا المسلم أن يعيد الذكريات ويستعيدها. وأكبر حجة على ذلك أننا عندما نقرأ القرآن نجد أن نصيب وافر من القرآن إنما هو إعادة ارتباط بالشعوب السابقة، بالتاريخ السابق، بالأمم السابقة، حتى أن القرآن ما فرط في أن يذكر لنا بدء الخلق، وأن يذكر لنا قضية الحوار بين آدم والملائكة، وقضية الحوار بين الحق سبحانه وتعالى والملائكة، وقضية الحوار بين الحق سبحانه وتعالى وإبليس، وماذا جرى في ذلك العالم الأزلي من الأمور لتقرر بها وجود الإنسان في هذا العالم، وإعادة ترتيب الإنسان في هذا العالم، وكيف أهبط الله آدم عليه السلام وذريته ليقوموا بحق الخلافة بوجهيها، الوجه الإيجابي الأبوي والنبوي، والوجه الأنوي الشيطاني الوضعي العقلاني. هذا الذي جعل المناسبة ذات ذوق. نعرف لماذا نحن نحترم عشر ذي الحجة، ولماذا نحترم الأعياد الإسلامية، ولماذا نحترم المناسبات القياسية مثل الهجرة، مثل الإسراء والمعراج، مثل غيرها من المعلومات الشرعية المحشودة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كمادة علمية تثقيفية للرجل وللمرأة وللكبير وللصغير، مرتبطة بمسيرة التاريخ، يعني تاريخ أي أيام وليالي، وتاريخ أي معلومات وفوائد. عندما تندمج هذه مع هذا، هنا يبدأ الإنسان يشعر بكينونته وهويته وانتمائه، ويعرف من هو وإلى من ينتمي، سواء كان من حيث الدين أو كان من حيث النسب أو كان من حيث البلد، من حيث الموطن. هذه قضايا تكاد تكون من الشؤون الشرعية في دراسة الحياة الوطنية، يسمونها في زمانكم الثقافة الوطنية. الثقافة الوطنية أو الأفكار هذه تبني إنسان يؤمن بالوطن ويؤمن بالمكان، ولكنها ليست مربوطة بالتحولات ولا مربوطة بالحوادث، ولكن مربوطة بالنصوص التاريخية التي هي بذاتها ينبني عليها معرفة هوية الإنسان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. لذلك يليق بنا أن نهني بعضنا البعض أولا بهذه العشر بعمومها، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم للحجاج بإذنه حجهم، وعمرتهم وزيارتهم، فهذه أيضا مناسك وشعائر ومشاعر عظيمة سنها الحق سبحانه وتعالى على يد إبراهيم عليه السلام، ثم جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وجددها وأكملها، وكان كذلك مع إبراهيم إسماعيل. فهذه تأسيسات شرعية للموطن، وتأسيسات شرعية للشعيرة والعبادة، وتأسيسات شرعية لإصلاح الأمم. فلذلك تأتي عشر ذي الحجة كلها مليئة بهذا النظام السلوكي القيمي الأخلاقي التعبدي الشرعي الذي ليس للناس فيه أي وسيلة تدخل، وإنما وجب على الناس أن يأخذوا هذا المنهج الرباني فيدرسون ويتوسعون فيه، خاصة الآن مع وجود الجامعات والبحوث العلمية والأكاديميات. أين هم من هذه الأيام والليالي؟ أين هم من هذه المناسبات؟ كم هذا الجيل الذي تراه ينطوي ويندرج في الخدمات وفي مواقع التعليم المعاصر يكاد أن يكون مغيب عن شرف الأيام والليالي الشرعية، ولكنه ربما صار يعيش ويخوض معركة المناسبات الوضعية التي ترتبط بالأحداث. بارك الله في الجميع، وأصلح الله الجميع، ووفق الله الجميع، وأكرر تهنئتي لكم ببركة هذه الليالي والأيام أن ننال جميعا شرف حج الحجاج وزيارة الزائرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أمة محمد فيغير حالها ويصلح أمرها ويجمع كلمتها ويلم شعثها ويوحد رأيها، فقد بلغت الأمة إلى درجة من درجات الإحباط فيما تعيشه في أمر دينها وفي أمر دنياها، وليس لها من كاشفة إلا الله. فالشيطان قد أخذ نصيب من الخلق، والنفس أخذت نصيب من الخلق، والدنيا أخذت نصيب من الخلق، والهوى أخذ نصيب من الخلق، والأعداء شتتوا بالخلق ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى صرنا في هذه المجتمعات في حالة من حالات الحيرة. لا نحن نستطيع أن نخطو إلى الأمام لنصلح، ولا نحن أيضا نستطيع أن نقف في موقفنا لنصنع شيئا في واقعنا، لكن ليس لنا إلا الله، فما نحن إلا راجعون إليه. في يوم من الأيام ننتقل إلى عالم الرب، فنسأله أن يغفر الذنب ويستر العيب ويصلح الشان ويبارك في المناسبة ويوجه العقول والقلوب إلى خدمة الإسلام وإلى خدمة الدين وإلى القيام بالواجبات وإلى التعرف على الشعائر وإلى التعرف على المشاعر وإلى التعرف على المواطن الشريفة الكريمة التي تذكر في مثل هذه الأيام والليالي. بارك الله في الجميع وحفظ الله الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله السميع العليم.